بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وإذا ابتلي صبر. وكما ذكرنا أن الشيخ رحمه الله بدأ هذه الرسالة بمقدمة، وهذه المقدمة اشتملت على أمور، ومنها كما ذكرنا أنه يدعو لطالب العلم، وهذا من جملة دعائه لطالب العلم. قال: وإذا ابتلي صبر. فالشيخ رحمه الله تعالى يسأل الله جل وعلا لطالب العلم أنه متى ما وقع عليه نوع من البلاء بأن يوفق للعبودية في ذلك، وهي الصبر. والصبر لا شك ولا ريب أنه عبادة من العبادات لأمر الله جل وعلا به، فإن الله تعالى أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: واصبر وما صبرك إلا بالله. ومعلوم أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، إلا ما دل الدليل على تخصيصه به صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أمرنا في غير ما آية بالصبر. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. وأما تعريف الصبر ففي اللغة الصبر معناه الحبس والكف، ومنه يقال: قتل فلان صبرا، يعني حبسا. وأما شرعا فالصبر حبس القلب واللسان والجوارح على طاعة الله وعلى أقدار الله وعن معصية الله، فهذا معنى الصبر، أن تحبس القلب واللسان والجوارح على طاعة الله، وأن تحبسها كذلك عن معصية الله، وأن تحبسها على ماذا؟ على أقدار الله عز وجل. فيصبر على الطاعة حتى يؤديها، ويصبر عن المعصية فيترك هذه المعصية، ويصبر كذلك على أقدار الله تعالى المؤلم. فالصبر يكون على ما أمر الله به من الطاعات كما قلنا حتى تؤدى، وصبر على المحرمات فتترك، وصبر على أقدار الله بكف النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والتسخط والجوارح عن كل عمل يدل على عدم الرضا والتسليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حال الجزعين: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والصبر ينقسم إلى قسمين: الأول هو الصبر المحمود. الصبر المحمود هو ما مضى بيانه، وهو الذي أراده الله جل وعلا من عباده شرعا. قال الله جل وعلا: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. والصبر المذموم هذا النوع الثاني، وهو حبس القلب واللسان والجوارح على أضداد ما مضى، فيحبس القلب واللسان والجوارح عن الطاعة، بدل من أن يحبسها على الطاعة يحبس اللسان والجوارح عن الطاعة، ولا يحبسها عن ماذا؟ عن المعصية. فإذا نزل به قدر من أقدار الله المؤلمة جزع وتشكى وتسخط. فالله جل وعلا بيّن الصبر المذموم في قوله: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فهذا صبر على أي شيء؟ صبر على الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا مذموم شرعا. وقال تعالى: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فهذا صبر مذموم. أما الصبر بحسب ما يعدى به فينقسم إلى ثلاثة أقسام: فإن عدي بالباء قال صبر بالله، فالمراد به الاستعانة بالله عز وجل على الصبر، وأن يتبرأ المسلم من حوله وقوته. قال الله جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني أنه لا معين لك على الصبر إلا الله. وعلى هذا فإننا نطلب من الله جل وعلا أن يصبرنا، كما قال الله جل وعلا: قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد في سنن أبي داود: وما أعطى الله أحدا عطاء أوسع من الصبر. والثاني أن يعد الصبر باللام، فيقال صبر لله، والمراد به الإخلاص في الصبر. فإذا صبر فإنه يريد بصبره ماذا؟ يريد بصبره وجه الله عز وجل، أن الصبر عبادة، والعبادات جميعا يجب ماذا؟ أن يخلص فيها لله عز وجل. وبعض الناس ربما صبر عند حلول المصائب حتى يقال فلان صابر، أو يقال: ما رأيتم فلان مثلا لما مات والده أو ماتت والدته، أو مثلا حصل له كذا مات ولده، فإنه لم يجزع، يريد هذا. كما قال القائل: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. فهذا صبر لغير وجه الله عز وجل. الله جل وعلا أمر بإخلاص الصبر له، قال: ولربك فاصبر. وقال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. والثالث الصبر مع الله، الصبر مع الله أي مع أمره ونهيه، فيصبر ويصبر نفسه ويمتثل أمر الله، ويصبر كذلك على أي اجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. والصبر على فعل الأوامر وترك النواهي هذه عبادة الله، هذه العبادة. فالعبادة امتثال ما أمر الله به وترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه محبة وتعظيما. قال الله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. فهذا معنى الصبر، فلا بد للإنسان من أن يحقق هذا الصبر عند البلاء. إذا ابتلاك الله بشيء فعليك أن تعلم أن لله عليك عبودية، عبودية في البلاء، وهي الصبر. ثم قال رحمه الله: وإذا أذنب استغفر. وإذا أذنب استغفر، وهذا أيضا من الأدعية التي دعا بها الشيخ لطالب العلم بأن يوفق للاستغفار إذا حصل منه ماذا؟ ذنب. إذا وقع ذنبا أن يوفقه الله عز وجل للاستغفار. والاستغفار هو طلب محو الذنب، طلب محو الذنب وإزالة أثره والوقاية من شره، هذا معنى الاستغفار، طلب محو الذنب وإزالة أثره والوقاية من شره. فالمغفرة ستر للذنب وإزالة لأثره ووقاية من شره، ولذا سمي المغفر مغفرا. مغفر هو ما يغطى به الرأس، هذا عند الحروب، وكذلك يلبسه العسكر إذا حصل شيء من المظاهرات. فهذا سمي مغفرا لأنه يستر الرأس، يستر الرأس ويقيه الضرب. إذن فالمغفرة ستر ووقاية. والشيخ رحمه الله كما قلنا هنا يدعو لطالب العلم أن يوفق للاستغفار عند مواقعة الذنوب، فدعا له بهذه الدعوات الثلاث: أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذه الدعوات مجموعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم حديث صهيب بن سنان قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إذن هذا حال المؤمن، حال المؤمن عند السراء عند توارد النعم والمنن، المسلم والمؤمن يعلم أن لله عز وجل عليه في هذا المقام عبودية وهي الشكر. ولذلك قال: وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء عند نزول وحلول المصائب والفتن والمحن لله عز وجل عليه عبودية وهي الصبر. قال: صبر فكان خيرا له. إذن فالشكر يكون عند السراء وعند النعم، والصبر يكون عند الضراء، عند المصائب، عند المحن. فإذا قصر العبد في شكر الله عز وجل على النعم، أو أنه قصر في الصبر على المصائب، فإنه يقع بسبب ذلك ماذا؟ في الذنوب. ففتح له الباب ليجبر هذا الخلل بماذا؟ بالاستغفار، استغفر الله. قال الشيخ رحمه الله: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ومراده رحمه الله أن من وفق لتحقيق هذه المقامات الثلاث، وهي الشكر عند العطاء، والصبر عند البلاء، والاستغفار عند مواقعة الذنوب، من وفق لهذا كان هذا التوفيق دليلا على ماذا؟ دليلا على سعادته، فهو سعيد لأنه حقق عبودية الله عز وجل في هذه المقامات. بعد أن دعا لطالب العلم بهذه الدعوات المباركة، بعد ذلك شرع في بيان الأمر الثاني من الأمور التي اشتملت عليها المقدمة، وهو بيان ملة إبراهيم. فقال: لك اعلم، أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال: لك اعلم. وهذه الكلمة يؤتى بها للدلالة والتنبيه على أهمية ما سيأتي بعدها. فإذا سمع طالب العلم هذه الكلمة فقيل له اعلم، فليعلم أنه سيأتي بعد هذه الكلمة أمور مهمة، فينتبه. فقوله اعلم هذا أمر بماذا؟ بتحصيل العلم، وأمر بأسبابه، بأسباب التحصيل. إذن طالب العلم إذا سمع اعلم فعليه يتهيأ بسمعه وبصره وجميع حواسه لما سيلقى إليه بعد هذه الكلمة من الأمور المهمة. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته، أرشدك الله لطاعته، وهذه جملة دعائية. ما معنى أرشدك الله؟ يعني ألهمك، أسأل الله أن يلهمك رشدك. والرشد والهدى كالإسلام والإيمان، إذا اجتمعا لفظا افترقا معنى، وإذا افترقا لفظا اجتمعا معنى. يعني إذا قيل لك أرشدك الله جاءت لوحدها، فالمراد بها ماذا؟ دخل فيها معنى الهداية. وإذا قيل لك هداك الله، دخل فيها معنى الرشد. وإذا جمع بينهما فقيل لك أرشدك الله وهداك، فيكون للرشد معنى وللهداية معنى آخر. فالهدى إذا اجتمع، الهدى هو العلم بما ينفع، العلم بما ينفع، هذا الهدى. والرشد العمل بهذا العلم، واضح هذا؟ وجمع بينهما في ماذا؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الراشدين المهديين، فهنا معنى المهديين ماذا؟ الذين تعلموا العلم النافع. والراشدين معناه الذين عملوا بالعلم، الذين عملوا بعلمهم، الذين عملوا بعلمهم. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأفهام: فإن الرشد هو العلم بما ينفع والعمل به. هذا إذا أفرد. الهدى إذا أفرد ما معناه؟ العلم بما ينفع والعمل به. والرشد إذا أفرد كذلك معناه العلم بما ينفع والعمل به. أما إذا اجتمعا في لفظ واحد كما في قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فالرشد ماذا؟ ابن القيم يقول: والرشد والهدى إذا أفرد كل منهما تضمن الآخر، وإذا قرن، إذا قرن فالهدى هو العلم بالحق، والرشد هو العمل به، العمل بالحق. وضدهما الغي واتباع الهوى. والهداية نوعان، هداية نوعان: الأولى هداية الدلالة والبيان، وهداية الدلالة والبيان هذه معناها ماذا؟ معناها بيان سبيل الخير وسبيل الشر، أن يبين لك الخير وأن يبين لك الشر، يبين لك الشرك ويبين لك التوحيد، يبين لك الطاعة وتبين لك المعصية، تبين لك السنة وتبين لك البدعة، وهكذا. إذا عرف الإنسان أن الزنا حرام فقد حصلت له هداية الدلالة والبيان، وعرف أن الشرك حرام حصلت له هداية الدلالة والبيان، وعلم أن الصلاة واجبة حصلت له هداية الدلالة والبيان. قال الله عز وجل: وهديناه النجدين. ما معنى وهديناه النجدين؟ أي بينا ووضحنا له طريق الخير والشر. وهذه الهداية هداية الدلالة والبيان، وأحيانا يقال هداية الدلالة والإرشاد، هذه تضاف إلى الله عز وجل، وتضاف إلى الرسل، وتضاف إلى أتباع الرسل، وتضاف إلى العلماء وإلى الدعاة إلى الله تعالى. فمن إضافتها لله عز وجل قوله: وهديناه النجدين، وقوله: وأما ثمود فهديناهم، فاستحبوا العمى على الهدى. ما معنى فهديناهم؟ أي بينا لهم طريق الخير من طريق الشر. ومن إضافتها للرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي هداية الدلالة والبيان أو الدلالة والإرشاد. وقال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فالهداية المضافة هنا هداية الدلالة والبيان. وكذلك قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، لكل قوم هاد يعني لكل قوم من يبين لهم طريق الخير من طريق الشر. وكقوله صلى الله عليه وسلم ولن يهدي الله بك رجلا، فيحصل منك البيان لهذا الرجل ومن دعا إلى هدى إلى غير ذلك. والنوع الثاني هي هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام. وهذه الهداية لا تضاف لغير الله عز وجل، هي خاصة بالله سبحانه وتعالى وحده. فالله جل وعلا وحده هداية التوفيق والإلهام، يعني هداية القلوب إلى سلوك الصراط المستقيم. فالذي يهدي هذه القلوب هو الله سبحانه وتعالى وحده. والله جل وعلا نفى هذه الهداية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا له إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تهدي هداية توفيق وإلهام، ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كانت هذه الهداية منتفية عن النبي صلى الله عليه وسلم فانتفاؤها عن غيره من باب أولى. وهذه الهداية، هداية القلوب هذه، الله جل وعلا جعلها من أدلة توحيده ومن أدلة استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة وحده دون ما سواه، لأنه ليس هناك أحد يملك هذه الهداية، كما قال الله تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وهذه آية نصبها الله عز وجل لتدل على توحيده. فالذي يدعي مثلا أنه يستحق العبادة أو أنه يستحق شيئا منها، طولي نقول له اهدي لنا فلان، اهدي الكفار هؤلاء، لو كان لك شيء من التصرف فاهدي هؤلاء الكفار ليسلموا. فهذه الهداية لله عز وجل. قال أرشدك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته. وقلنا هنا إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بن كعب أنه كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. فمثلا هنا يقول اعلم أرشدني الله وإياك لطاعته، كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. فكيف هنا الشيخ رحمه الله دعا لطالب العلم ولم يدعو لنفسه؟ والجواب على هذا أن يقال إن الأمر بذلك واسع، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه دعا لغيره ولم يدعو لنفسه، كما في حديث ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وقال رحم الله لوطا كان يهوي إلى ركن شديد، إلى غير ذلك. وكذلك يقال الدعاء للغير بظاهر الغيب دعاء للنفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثل. ثم قال قلنا قال أرشدك الله لطاعته، والطاعة امتثال الأمر وترك النهي اختيارا، هذا معنى الطاعة، أن تمتثل أمر الله وتترك ما نهى الله عز وجل عنه. فامتثال الأمر شامل لفعل المستحبات والواجبات، وترك النهي شامل كذلك، أو وترك النهي قلنا على جهة التحريم أيضا هذا داخل في الطاعة، وكذلك من ترك المكروهات طاعة لله عز وجل. فقوله أرشدك الله لطاعته ما معناها؟ يعني هنا يسأل لك الله عز وجل أن يوفقك للعلم بالطاعات، أن يوفقك للطاعة علما، فتعرف وتتعلم أن هذه طاعة وهذه طاعة وهذه طاعة، وأن كذلك ماذا توفق للطاعة عملا بأن تستقيم على طاعة الله عز وجل. فقال اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم ماذا؟ ما المراد منك أن تتعلمه؟ قال لك أن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية ملة إبراهيم، يعني أن الحنيفية هي طريق إبراهيم وهي دين إبراهيم، لأن الملة معناها الدين، الملة الدين، واتبعت ملة آبائي يعني دين آبائي، فملة إبراهيم يعني دينه، هذا الدين بما يسمى؟ يسمى بالحنيفية. وملة إبراهيم هذه قد أمر الله جل وعلا نبينا باتباعها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، كما ذكرنا فيما مضى أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة إلا ما دل الدليل على تخصيصه به، والله جل وعلا أمرنا أمرا مستقلا فقال قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. واتباع ملة إبراهيم نعمة من النعم التي هي أعظم النعم، فأعظم نعم الله عز وجل علينا أن جعلنا أتباعا لملة إبراهيم. قال الله جل وعلا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وملته ما هي؟ إسلام الوجه لله، وإخلاص العمل لله، وإفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة، وفسرها الله عز وجل في الآية التي بعد هذه قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلو قال قائل ما هذه الملة؟ قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذه هي ملة إبراهيم، إخلاص الدين لله عز وجل. فالله جل وعلا بيّن أنه لا يرغب عن هذه الملة إلا من لم يعطي نفسه حقها، قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. والحنف، الحنف في لغة العرب الميل، وقيل الاستقامة، والمعنيان متلازمان، فمن مال عن شيء لا بد أن يستقيم على شيء آخر، ومن استقام على شيء فلا بد أن يكون أنه قد مال ماذا؟ عن طريق. ومنه قول أم الأحنف: والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم من مثله. وضد الحنف الجنف، الجنف. قال الله عز وجل: فمن خاف من موص جنف، وقال: غير متجانف لإثم. وأما الحنف في الشرع فتنوعت عبارات العلماء فيه، إلا أن مؤداها واحد. فمنهم من قال: الحنف هو الإقبال على الله والإعراض عما سواه، تقبل على الله وأن تعرض عما سواه. وبعضهم قال: هو القيام بالتوحيد والترك للشرك والتنديد. وبعضهم قال: هو الميل عن الشرك قصدا للتوحيد. وبعضهم ماذا قال؟ قال: الحنف هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، هذا هو الحنف. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال لك هنا: الحنيفية ما هي؟ أو الحنف: أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تعبد الله بأي نوع من أنواع العبادة. ما ذكره لإفادة العموم، يعني أن تعبد الله بجميع أنواع العبادات مخلصا له. والإخلاص معناها تنقية وتصفية العبادة عن الشرك الأكبر، بأن تجعل هذه العبادة لله عز وجل، كذلك تنقية وتصفية الأقوال والأعمال من إرادة غير وجه الله بها. فهذا معنى الحنيفية، أن تحقق التوحيد، أن تحقق معنى لا إله إلا الله. والله جل وعلا بيّن معناها في كثير من الآيات: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه هي ملته، براءة من جميع، براءة من جميع المعبودات، واستقامة على عبادة الله عز وجل. وقال الله جل وعلا عن يوسف عليه الصلاة والسلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهنا الشيخ رحمه الله قال ماذا؟ اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني مراده أن الله جل وعلا خلقنا لأجل الحنيفية، خلقنا الله لأجل الحنيفية، خلقنا لأجل إفراده بالعبادة. حنيفية هي إفراد الله بالعبادة، فخلقنا الله عز وجل لأجلها، ولذلك استدل لك بهذه الآية كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون أي إلا ليفردوني بالعبادة. إذن خلقنا لأجل الحنيفية قال وما خلقت الجن، وما هذه نافية، وخلقت خلق الله عز وجل إيجاد من عدم، والجن هذا عالم، عالم غيبي، غيبي مخفي عنا لا نراه، كما قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ومادة الجيم والنون يعني في لغة العرب هذه تدل على الخفاء والاستتار، فيقال جن الليل إذا ستر الأشياء بظلامه، والمجنون سمي مجنونا لاستتار عقله، والجنين لاستتاره في بطن أمه، والجنة لاستتار ما بداخلها بالأشجار. والإنس المراد بهم بنو آدم، الإنس المراد بهم بنو آدم، وسموا إنسا من الإناس، وهو الرؤية والإحساس. والله جل وعلا هنا قدم ذكر الجن على الإنس لتقدم خلقه، كما قال الله جل وعلا والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وبعضهم قال قدم الجن والإنس، قدم الجن على الإنس لأن الإنس، لأن بعض الإنس كانوا يعبدون ماذا؟ الجن، فأبان الله جل وعلا للإنس أن الجن والإنس مخلوقون لعبادة الله عز وجل، كأنه يقول لكم، يقول لهم الجن أيها الإنس اعلموا أن الجن عبادي، ولذلك ذكرهم قبلهم، كما أنتم مكلفون بعبادتي، فكلكم ماذا؟ عبيد لله، وكلكم لا يجوز عبادته، أي هذا. وإلا هذه أداة استثناء، وقال ليعبدون، فاللام هنا للتعليل، والتعليل هنا تعليل غاية، يعني أن الله خلقهم لغاية، خلقهم لمقصد معين أراده الله تبارك وتعالى منهم، وهو العبادة. فقد يعبدون الله وقد لا يعبدونه. ونظير هذه الآية قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع فالله جل وعلا أرسل الرسل لمقصد، ما هو هذا المقصد؟ أن يطاع هؤلاء الرسل، فقد يطاعون وقد لا يطاعون. وهذه الآية فيها حصر وقصر، حصر وقصر الغاية من خلق الجن والإنس في ماذا؟ في شيء واحد، وهو عبادته سبحانه وتعالى. ووجه الحصر والقصر ما هو؟ الاستثناء المسبوق بالنفي، قلنا ما نافي وإلا أداة استثناء. إذن هذه الآية دلت على أنه ليس هناك غاية من خلق الجن والإنس إلا غاية واحدة، وهي ماذا؟ العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية ترد بها على من يقولون إن الدنيا خلقت لأجل من؟ لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس هكذا يقول الدنيا وما فيها خلقت لأجل من؟ لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام باطل. فالله جل وعلا إنما خلقنا لغاية وهي العبادة، كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يكلف بأمر ولا بنهي، وهذه العبادة. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فقال كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والشيخ قال إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، وهذا صحيح، خلقوا لتوحيد الله، خلقوا للحنيفية، خلقوا لتحقيق معنى لا إله إلا الله وإفراد الله بالعبادة. وقال مجاهد: إلا ليعبدون إلا لآمرهم وأنهاهم. وهذا التفسير اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه أعم، هذا التفسير أعم. الله عز وجل قال: إلا ليعبدون إلا لآمرهم فيمتثلوا أمري، وأنهاهم فيجتنبوا نهي، وهذه هي عبادة الله عز وجل، والأمر بالتوحيد داخل فيها. إذن الحنيفية ما هي؟ الشيخ يريد أن يخلص بك إلى شيء، أن الحنيفية التي خلقك الله جل وعلا لأجلها هي عبادة الله وترك عبادة ما سواه، هي تحقيق معنى لا إله إلا الله، هي أن نعبد الله مخلصين له الدين، هي أن نقبل على الله وأن نعرض عن كل ما سواه، هي أن نترك الشرك قصدا إلى التوحيد. ونحتاج كذلك الذي يعرف أن الله جل وعلا ما خلقه إلا لعبادته، فإنه يحتاج إلى أن يعرف معنى العبادة، يحتاج إلى أن يعرف معنى العبادة، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.